الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد ذلك يوم الاثنين 29 من شهر ربيع الآخر عام 1434 هجرية ومع دورة العلمية المباركة المقامة بمسجد سعد بن معاذ رضي الله عنه بحي التوحيد في مدينة بنغازي في ليبيا. أقدم هذه الأسئلة إلى شيخنا ووالدنا العلامة الأمير إبراهيم محمد بن عبد الوهاب بن صالح العبدلي، أسأل الله العلي العظيم أن يرزقه وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل.
اللهم آمين.
يقول هذا السائل في سؤاله الأول: إني أحبكم بالله وأحب أهل السنة والجماعة،
حفظك الله،
أسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يحفظ علمائنا.
اللهم آمين.
يقول: تحصلت على شهادة الثانوية قبل استقامتي على منهج السلف، مع العلم أني كنت أرشد في فترة الامتحانات، وتحصلت على هذه الشهادة البشر، وبعد فترة تحصلت على عمل في هذه الشهادة وعلى وظيفة وتعيين بها في الدولة، ولكن ليس في مجال هذه الشهادة، مثلا هي شهادة قسم أدبي وأنا اشتغلت بها في الشرطة، فما حكم المرتب الذي أتحصل عليه في هذه الشهادة مع العلم أني متزوج ومستأجر الشرطة؟
الحمد لله. الغش يعتبر من الكبائر سواء كان في الامتحانات التعليمية أو في غيرها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. وقال أيضا: من غش فليس منا، يعني معناه أن الغش من كبائر الذنوب، محرم. حصل منك الغش فعليك أن تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه وتندم. فإذا عمل بهذه الشهادة في مجالها إن كان متقنا لهذا المجال فلا بأس، وإن كان غير متقن لهذا المجال، مجال الشهادة، ما يجوز له يعمل في مجال هو لا يتقنه. أما إذا كان يتقن أتقن لا بأس. السائل يقول بأنه عمل في غير مجال الشهادة، فإن شاء الله لا حرج، عمل بموجب الشهادة أيضا لا حرج، يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ويندم ويستر نفسك. تستر نفسك، لا تقول بأنك كنت تستعمل الغش في وقت الامتحان، بينك وبين الله تستغفر الله وتتوب إليه، وأنت لم تعمل في مجال أنت لا تتقنه. هو الذي لا يجوز أن يبني على الشهادة ويعمل في مجال هو لا يتقنه، هذا الذي ما يجوز. يقول: لا، حاولوني مكان ثاني، يطلب هو مكان يحسنه، لأن العمل الذي سيستلمه أمانة في عنقه، فلا بد أن يكون ممن يحسنه ويتقنه، وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثاني يقول: عندنا في مدينتنا سجن، ويسأل السجناء هل عليه الجمعة أم لا، علما بأنه من جميع أنحاء ليبيا.
إن كان عندهم في السجن مسجد فيصلون في هذا المسجد الجمعة والجماعة، أو عندهم صالة محترمة، صالة محترمة معدة للصلاة، يصلون الجمعة. أما إذا كان السجناء متفرقين في العنابر وفي الغرف وناس هنا وناس هنا والقرى مغلقة ولا يسمح لهم بالاجتماع في صالة محترمة أو في مسجد معد، وإنما يتابعون الإمام من أجل مكبر الصوت مثلا إن كان عندهم مكبر، أو مبلغين الله أكبر والأبواب مغلقة، فهؤلاء ما عليهم جمعة ويصلون الظهر جماعة كل أهل غرفة في مكانهم. هذه فتوى أهل العلم على هذا في حق السجناء، أنه يفرق بين سجناء وسجناء، سجناء معهم مسجد يصلون الجمعة أو صالة محترمة معدة للصلاة فرشة، وقد يكون عندهم مكبر الصوت يصلون الجمعة، والسجناء موزعون في الغرف مفرقين مشتتين لم يسمح لهم بالخروج إلى صالة محترمة للصلاة، فهؤلاء يصلون الظهر 4 ركعات. وبالله التوفيق.
وارض الله فيكم بجزاكم خيرا. هذا السؤال الثالث يقول فيه سائل: ما هو الموقف الشرعي لطلاب العلم الصغار عند اختلاف مشاهدهم فيما بينهم؟ قد يصل الى التحذير من بعضهم بعضا، وقد يكون التحذير ناتجا عن رد فرد، فيتطاول الطلاب حتى يصل اخاه ببعض الاوصاف التي لا تليق.
الموقف الصحيح والموقف السليم للطلاب الصغار ولعامة الناس إذا حصل خلاف بين عالمين من علماء أهل السنة والجماعة ألا يندفعوا في ذلك، ألا يندفعوا، ودعوا الأمور للكبار، دعوا الأمور للكبار. أما أن يتعصب الغلام الله المستعان ويسب الثاني، وتتعصب المرأة وتسب، ويتعصب العامي ويسب، والخلاف بين عالمين من أهل السنة، الكلام ليس على العالم السني وعالم آخر من أصحاب البدع والأهواء، لا شك أنك تكون مع العالم السني، لكن لما يكون بين عالمين هذا له طلاب وهذا له طلاب، هذا من أهل السنة وهذا من أهل السنة، فحصل خلاف، هذا يريد أن يتقوى على خصمه بطلابه وبالعامة وبالرجال وبالنساء وبالشعراء الذين هم ما هم من الطلاب المتمكنين، المهم يريد أن يتعلق على خصمه. ولكن مثله الموقف الصحيح لعوام أهل السنة والجماعة وللطلاب وللنساء عدم الانجرار وعدم الخوض وعدم الخوض في الموضوع تماما، وكأنه لا توجد فتنة، هذا هو لمن وفقه الله، وكأنه لا توجد فتنة على الساحة بين أهل السنة والجماعة، ومن حاول أن يجرجرك لا تنجر، من قال حدد موقفك قل له أنا في المكان فلاني، حدد له مكانك، أنت في الشارع قل له أنا في الشارع فلاني، هذا موقفي، قال لا أنا قصدي من الفتنة، قل له لما أكون مفتي من أهل الفتوى سألني، أما الآن اسألني عن تخصصي، أي حد موقفك. هذه إخواني في الله من الأخطاء التي وقع فيها بعض أهل السنة مؤخرا، الجرجرة والدفدفة والتعلب على الخصم بحق أو باطل، ويجرجر الشارع والرأي العام، أصبح بعضهم مثل الجمهوريين مع الجماهير. يا أخي أنت قل الذي يقربك إلى الله ودع عنك الجلجل، قولك هذا قد يكون خطأ. فلما تجرجر الناس يصبحون في على ظهرك، اللعن الذي يحصل بين الناس والسب والمطاعنة والمضاربة والفتن والمشاكل في سجل سيئاتك، أنت السبب، أنت لا يوحى إليك، أنت بشر، قلت قولا الله أعلم صواب أو خطأ، الحكم لله عز وجل ثم لأهل العلم. فهذا هو الموقف الصحيح السليم، والحمد لله هذا الموقف وقفه بعض الناس فحمدوا عليه، ساروا وكأنهم لا يعلمون بفتنة، في آخر المطاف ظهر لهم الحق، قالوا الحمد لله أننا حفظنا ألسنتنا من القيل والقال والجهل والقول بغير علم. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله الموفق.
سجلكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الرابع يقول فيه سائل: أريد أن أنصر المنهج السلفي وأدفع عن العلماء وأحارب البدعة وأهلها والشرك وأهله عن طريق الكتابة في المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي، فما السبيل إلى ذلك وبماذا أنصحني؟
هذا سؤال طيب. قوله أريد أن أنصر المنهج السلفي وأدب عن العلماء السلفيين وأحارب البدعة وأهلها والشرك وأهله عن طريق الكتابة في المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي، فما السبيل إلى ذلك وبماذا تنصحني؟ هذا يحتاج أولا إلى علم وإتقان في العلم، فإذا أنت من أهله فما شاء الله هنيئا وفقك الله، وإذا لم تكن من أهله فيحتاج منك إلى التقيد بالنقول، تنقل عن أهل العلم النقل الصحيح الذي لا يكون محرف ولا زيادة عليه ولا نقصان. قال الشيخ فلان هم من أهل السنة والجماعة، جزاك الله خيرا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن القيم، قال الشيخ ابن باز، تأتي بالكلام تذكر المرجع. فالحمد لله أنت مصيب في الحالة الأولى والثانية، الأولى إذا كان من نقلك ومن علمك وأنت من أهل العلم ومن أهل العدل والإنصاف، والثانية إذا كان أنت ما أنت من أهل العلم ولكنك تنقل عن العلماء. أما إذا لم تكن من أهل العلم ولم تتقيد بالنقل، تأتي بكلام من عندك، يا أخي يخشى أن تقع في أخطاء، تريد أن تعدل الأخطاء فتقع في أخطاء أشد منها، فدع هذا المجال لأهله. والله الموفق.
حفظكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الخامس يقول: جاهدت في طاعة والدي حتى توفاهما الله وهما راضيان عني، لكني فرطت في العلم والجهل بسببهما، فكيف أتدارك ما فات وهل سيعوضني الله ما فاتني من علم؟
نقول أولا جزاك الله خيرا على برك بوالديك وعلى صبرك عليهما حتى توفاهما الله وهما راضيان عنك، هنيئا لك بهذا الخير العظيم، وعسى الله أن يوفقك، عسى الله أن يوفقك وأن يعوض ما فاتك، ولا تيأس من طلب العلم. الآن شمر، ابدأ في الحفظ، حضور الدروس وشراء الكتب النافعة وسماع التسجيلات الطيبة لأهل العلم من أهل السنة والجماعة، مع الدعاء، مع العمل بما تعلمت، مع التعليم لغيرك، وأبشر إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والله الموفق.
وفقكم الله وبارك فيكم. يقول السؤال السادس: يستعمل بعض طلاب العلم كتاب المبتدئات للظهور وكسب الشهرة والأتباع وحصد الثناء، فلماذا توجهوهم؟
نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وهذا العمل إذا كان من أجل الشهرة وكسب الأتباع وحصد الثناء، معناه أنه سيكون وبالا عليك يوم القيامة، سيكون وبالا عليك. وإن دافعت عن العلم والعلماء ولكن من غير إخلاص لله عز وجل، ستندم ندما عظيما في يوم أنت بأمس الحاجة إلى الحسنة الواحدة. لابد من الإخلاص، لابد من الإخلاص، لابد من الإخلاص. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. السؤال السابع: يقول: يكتب بعض طلاب العلم ردودا على المخالف لكنهم يبالغون في الذم والقسوة حتى لا يفرقون في الذم حين وجودهم على غربيين او على اخوانيين او على سلفيين اخطا، فهل هذا العمل من العدل؟ ويجوز ان العالم يقول الحق؟
يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول: إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. لا بد من العدل. وضمن ظلمات يوم القيامة أن تحمل الشخص ما لم يقل وما لم يفعل، فهذا من الظلم، والله لا يحب الظالمين. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. حتى لو كنت مع مخالف فلا بد من العدل، ولا بد من حسن اختيار العبارات، تختار العبارة الطيبة. المقصد هو أن تعين إخوانك المسلمين على قبول الحق، فأرفق، ولا سيما أنك طالب، ما أنت من أهل العلم، العلماء لهم مكانتهم، لكن أنت طالب، عليك أن ترفق وأن تلزم العدل. وبالله التوفيق.
حفظكم الله وجزاكم خيرا وبارك فيكم. هذا السؤال الثامن يقول فيه السائل: يستشهد بعض الكتاب في كتابتهم للمواضيع بأقوال بعض كبار الفلاسفة ومشاهير الملحدين وحكماء الكفار والمخالفين لتدعيم حجتهم أو لإلحام خصمهم وإقناعهم، فهل هذا يليق بالسلفي؟
يكون الاعتماد على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة هو الأصل، الاعتماد على الدليل الشرعي. فإذا دعت الحاجة أنك تذكر قول فلان الكافر أو الفيلسوف أو الملحد، لا بس إذا دعت الحاجة إلى هذا، ولكن الأصل هو الكتاب والسنة. مثلا من الكفار من مات وعند قبل موته أشاد بالإسلام، أشاد بالإسلام وبالشريعة الإسلامية وأنها عادلة، وهو معروف عند الناس أنه كافر مجرم محارب الدين، لكن مثلا في الأخير أشاد، فجعلته أنت لعل الله ينفع من يقرأ ذكرت الأدلة من الكتاب ومن السنة على عظمة الإسلام وعلى صناعة الإسلام، ثم ذكرت قول ذلك الذي كان مشهور بالإجرام كيف أشاد بالإسلام، وأنه مثلا مشى مع اليهود مع النصارى مع الملحدين ما وجد إلا الضيق في حياته والتعاسة والخسارة، وأنه رأى ما عليه المسلمون من الطمأنينة والسكينة والراحة، أو أنه مثلا قرأ القرآن فاطمأن قلبه للقرآن، مثل هذا لا بأس إذا ذكره بحسب الحاجة، والله الموفق.
أعلمكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال التاسع يقول: نعلم أن السياسة الشرعية الجديد كما هو ضابط لتعلم طالب العلم السلفي للسياسة وقراءة الكتب التي تعنى بالسياسة، وما قولكم في من يمانع بالاهتمام بالسياسة على الإطلاق
أصلاً ويوجد من يتهم سلبياً بذلك؟ السياسة تنقسم إلى قسمين: سياسة شرعية هي من ديننا، وسياسة غير شرعية ليست من ديننا. المذموم هو السياسة الغير شرعية، هذا المذموم وهذا الممنوع من اقترابه. أما سياسة شرعية على الكتاب وعلى السنة فهذه من ديننا، وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الطيب الذي سماه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وأيضا تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله له كتاب بعنوان الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وأيضا من أهل العلم. السياسة الشرعية من ديننا، لكن ما كل الناس يدخلون فيها، مثل علم المواريث، علم المواريث وتقسيم التركات من ديننا، لكن هل يلزم كل مسلم أن يتعلم علم المواريث؟ الجواب لا. هذا العلم من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الآخرين. علم المواريث وكذلك علم السياسة، وكذلك علم السياسة شرعية ما هو لكل الناس، فهي تخصصات هذا منها. وهكذا أيضا علم المصطلح، مصطلح الحديث ما هو لكل الناس، علم أصول الفقه ما هو لكل الناس. لهذا أنتم يا معاشر طلاب العلم عليكم أن تحرصوا على العلوم التي يجب تعلمها على كل مسلم، احرصوا عليها. كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه في بداية الدعوة واستمر على هذا، إنما كان كلامي أنا على بداية الدعوة، كان يحث على حفظ القرآن، وكان في الدعوة في البداية ضعيفة وطلاب قلة والجهل هو الغالب، وكان يقول نحن نحث طلاب العلم على حفظ القرآن، وفعلا سبحان الله حقق الله مطلبه. كان ذات الحين كما قلنا الناس عوام وجهل عظيم، والإنسان إذا حفظ جزء عما نشوفه إيش ما هي إلا أيام وفترة، وإذا بالحفاظ القرآن الكريم من الرجال ومن النساء ومن الشباب ومن الغلمان ومن الشيبان يندفعون، سبحان الله، الله أكبر، رحمة الله عليك، جزاه الله خيرا. فقصدي من هذا أنك ما تيأس، فأنتم تبدأون بالأهم فالأهم. إنسان عرف التوحيد، عرف العقيدة، عرف الفقه، نعم لو تعلم المواريث طيب قسم التركات، وآخر أخذ المصطلح وآخر، لكن إنسان يجهل التوحيد ويجهل العقيدة يبدأ بها، يبدأ بالتوحيد والعقيدة وتعلم الأحكام، تعلم الأحكام الشرعية. يعني إذا سجدت مثلا في الصلاة، إذا سجدت لا تبسط ذراعيك انبساط الكلب، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا تجعل ذراعيك مفروشين، انصبهما واسجد على الكفين، اسجد على كفيك وانصب، ارفع ذراعيك. أحكام الصلاة، لابد أن تسجد على السبعة الأعضاء، لا ترفع القدمين وأنت ساجد، ما يجوز، لابد أن تمكن القدمين في الأرض من السجود، سجد على قدميك على السبعة الأعضاء، ومنها القدمان كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت، الآمر له الله، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يعني سبع أعضاء، الجبهة، بدأ بالجبهة، الشرف مكان، وأشار إلى أنفه، يعني الجبهة والأنف عضو واحد، والكفين، ما قال الذراعين، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، يعني تضغط على أصابع قدميك وتستقبل بأصابع القدمين القبلة. أيضا انتبه تعلق الأنف، يعني ما تسجد عليه، هذا ما يجوز، لابد وجوبا أن يسجد أنفك كما سجدت جبهتك، هما عضو واحد لا تفرق بينهما، السجود على الجبهة والسجود على الأنف في آن واحد. فالعناية بالصلاة والاهتمام بالصلاة والاهتمام بالصيام رمضان وبالعمرة وبالحج وبالزكاة وبالتوحيد، الأركان الخمسة لابد من عناية بها والاهتمام بها. والآن قد حان موعد صلاة الإشراق، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلى ذكر يوم الاثنين 29 من شهر ربيع الآخر عام 1434 هجرية، ومع دورة العلمية المباركة المقامة بمسجد سعد بن معاذ رضي الله عنه بحي التوحيد مدينة بنغازي في ليبيا، أقدم هذه الأسئلة إلى شيخنا ووالدنا العلامة الأمير إبراهيم محمد بن عبد الوهاب بن صالح العبدلي، أسأل الله العلي العظيم أن يرزقه وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل.
اللهم
يقول هذا السائل في سؤاله الأول: إني أحبكم بالله وأحب أهل السنة والجماعة،
أسأل
الله أن يثبتنا على الحق وأن يحفظ علمائنا.
اللهم
يقول: حصلت على شهادة الثانوية قبل استمارتي على منهج السلف، مع العلم أني كنت أغش في فترة الامتحانات، وتحصلت على هذه شهادة الغش، وبعد فترة تحصلت على عمل في هذه الشهادة وعلى وظيفة وتعليق بها في دولة، ولكن ليس في مجال هذه الشهادة، مثلا هي شهادة قس أدبي، وأنا اشتغلت بها في الشرطة، فما حكم المرتب الذي أتحصل عليه في هذه الشهادة مع العلم أني متزوج ومستأجر شرطة؟
الحمد لله، ايش يعتبر من الكبائر، سواء كان في الامتحانات التعليمية او في غيرها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. وقال ايضا: من غش فليس منا، يعني معناه ان الغش من كبائر الذنوب، محرم. حصل منك الغش فعليك ان تستغفر الله عز وجل وتتوب اليه وتندم. فاذا عمل بهذه الشهاده في مجالها، ان كان متقنا لهذا المجال فلا باس، وان كان غير متقن لهذا المجال، مجال الشهاده، ما يجوز له ان يعمل في مجال هو لا يتقنه. اما اذا كان يتقن اتقن لا باس. السائل يقول بانه عمل في غير مجال الشهاده، فان شاء الله لا حرج، عمل بموجب الشهاده ايضا لا حرج، يستغفر الله عز وجل ويتوب اليه ويندم ويستر نفسه. تستر نفسك، لا تقول بأنك كنت تستعمل الغش في وقت الامتحان، بينك وبين الله تستغفر الله وتتوب إليه، وأنت لم تعمل في مجال أنت لا تتقنه. هو الذي لا يجوز أن يبني على الشهادة ويعمل في مجال هو لا يتقنه، هذا الذي ما يجوز. يقول: لا، حولوني مكان ثاني، يطلب هو مكان يحسنه، لأن العمل الذي سيستلمه أمانة في عنقه، فلا بد أن يكون ممن يحسنه ويتقنه، وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثاني يقول: عندنا في مدينتنا سجن، ويسأل السجناء هل عليه الجمعة أم لا، علما بأنه من جميع أنحاء ليبيا.
إن كان عندهم في السجن مسجد فيصلون في هذا المسجد الجمعة والجماعة، أو عندهم صالة محترمة معدة للصلاة، يصلون الجمعة. أما إذا كان السجناء متفرقين في العنابر وفي الغرف، وناس هنا والغرف مغلقة ولا يسمح لهم بالاجتماع في صالة محترمة أو في مسجد معد، وإنما يتابعون الإمام من أجل مكبر الصوت مثلا، إن كان عندهم مكبر، أو مبلغين الله أكبر والأبواب مغلقة، فهؤلاء ما عليهم جمعة ويصلون الظهر جماعة، كل أهل غرفة في مكانهم. هذه فتوى أهل العلم على هذا في حق السجناء، أن يفرق بين سجناء وسجناء، سجناء معهم مسجد يصلون الجمعة، أو صالة محترمة معدة للصلاة فرشة، وقد يكون عندهم مكبر الصوت يصلون الجمعة، والسجناء موزعون في الغرف مفرقين مشتتين، لم يسمح لهم بالخروج إلى صالة محترمة للصلاة، فهؤلاء يصلون الظهر 4 ركعات، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. هذا السؤال الثالث يقول فيه سائل: ما هو الموقف الشرعي من طلاب العلم الصغار عند اختلاف مشاهدهم فيما بينهم؟ قد يصل الى التحذير من بعضهم بعضا، وقد يكون التحذير ناتجا عن رد فقط، فيتطاول الطلاب حتى يصل اخاه ببعض الاوصاف التي لا تليه.
الموقف الصحيح والموقف السليم للطلاب الصغار ولعامة الناس إذا حصل خلاف بين عالمين من علماء أهل السنة والجماعة ألا يندفعوا في ذلك، ألا يندفعوا، ودعوا الأمور للكبار، دعوا الأمور للكبار. أما أن يتعصب الغلام الله المستعان ويصب الثاني، وتتعصب المرأة وتصب، ويتعصب العامي ويصب، والخلاف بين عالمين من أهل السنة، الكلام ليس على العالم السني وعالم آخر من أصحاب البدع والأهواء، لا شك أنك تكون مع العالم السني، لكن لما يكون بين عالمين هذا له طلاب وهذا له طلاب، هذا من أهل السنة وهذا من أهل السنة، فحصل خلاف، هذا يريد أن يتقوى على خصمه بطلابه وبالعامة وبالرجال وبالنساء وبالشعراء الذين هم ما هم من الطلاب المتمكنين، المهم يريد أن يتعلق على خصم. وذلك مثله الموقف الصحيح لعوام أهل السنة والجماعة وللطلاب وللنساء عدم الانجرار وعدم الخوض، وعدم الخوض في الموضوع تماما، وكأنه لا توجد فتنة، هذا هو لمن وفقه الله، وكأنه لا توجد فتنة على الساحة بين أهل السنة والجماعة، ومن حاول أن يجرجرك لا تنجر، من قال حدد موقفك قل له أنا في المكان الفلاني، حدد له مكانك، أنت في شارع وأنا في الشارع الفلاني، هذا موقفي، قال لا أنا قصدي من الفتنة، قل له لما أكون مفتي من أهل الفتوى اسألني، أما الآن اسألني عن تخصصي، أيش حدد موقفك. هذه إخواني في الله من الأخطاء التي وقع فيها بعض أهل السنة مؤخرا، الجرجرة والدفدفة والتعلب على الخصم بحق أو باطل، ويجرجر الشارع والرأي العام، أصبح بعضهم مثل الجمهوريين مع الجماهير. يا أخي أنت قل الذي يقربك إلى الله ودع عنك الجرجرة، قولك هذا قد يكون خطأ، فلما تجرجر الناس يصبحون في على ظهرك، اللعن الذي يحصل بين الناس والسب والمطاعنة والمضاربة والفتن والمشاكل في سجل سيئاتك، أنت السبب، أنت لا يوحى إليك، أنت بشر، قلت قولا الله أعلم هو صواب أو خطأ، الحكم لله عز وجل ثم لأهل العلم. فهذا هو الموقف الصحيح السليم، والحمد لله هذا الموقف وقفه بعض الناس فحمدوا عليه، ساروا وكأنهم لا يعلمون بفتنة، في آخر المطاف ظهر لهم الحق، قال الحمد لله أننا حفظنا ألسنتنا من القيل والقال والجهل والقول بغير علم. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله الموفق.
سجلكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الرابع يقول فيه سائل أريد أن أنظر المنهج السلفي وأدق عن العلماء وأحارب البدع وأهلها والشرك وأهله عن طريق الكتابة بالمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي، فما السبيل إلى ذلك وبماذا تنصحني؟
هذا سؤال طيب، قوله أريد أن أنصر المنهج السلفي وأدب عن العلماء السلفيين وأحارب البدعة وأهلها والشرك وأهله عن طريق الكتابة في المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي، فما السبيل إلى ذلك وبماذا تنصحني؟ هذا يحتاج أولا إلى علم وإتقان في العلم، فإذا أنت من أهله فما شاء الله هنيئا وفقك الله، وإذا لم تكن من أهله فيحتاج منك إلى التقيد بالنقول، تنقل عن أهل العلم النقل الصحيح الذي لا يكون محرف ولا زيادة عليه ولا نقصان. قال الشيخ فلان هم من أهل السنة والجماعة، جزاك الله خيرا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن القيم، قال الشيخ ابن باز، تأتي بالكلام تذكر المرجع. فالحمد لله أنت مصيب في الحالة الأولى والثانية، الأولى إذا كان من نقلك ومن علمك وأنت من أهل العلم ومن أهل العدل والإنصاف، والثانية إذا كان أنت ما أنت من أهل العلم ولكنك تنقل عن العلماء. أما إذا لم تكن من أهل العلم ولم تتقيد بالنقل، تأتي بكلام من عندك، يا أخي يخشى أن تقع في أخطاء، تريد أن تعدل أخطاء فتقع في أخطاء أشد منها، فدع هذا المجال لأهله والله الموفق.
أجزاك الله وبارك فيكم. هذا السؤال الخامس يقول: جاهدت في طاعة والدي حتى توفاهم الله وهما راضيان عني، لكني فرطت في العلم والجهل بسببهما، فكيف أتدارك ما فات؟ وهل سيعوضني الله ما فاتني من علم؟
نقول أولا: جزاك الله خيرا على برك بوالديك وعلى صبرك عليهما حتى توفاهما الله وهما راضيان عنك، هنيئا لك بهذا الخير العظيم، وعسى الله أن يوفقك، عسى الله أن يوفقك وأن يعوض ما فاتك، ولا تيأس من طلب العلم. الآن شمر، ابدأ في الحفظ، حضور الدروس وشراء الكتب النافعة وسماع التسجيلات الطيبة لأهل العلم من أهل السنة والجماعة، مع الدعاء، مع العمل بما تعلمت، مع التعليم لغيرك، وأبشر، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله الموفق.
يستعمل بعض طلاب العلم كتاب المبتدئات للظهور وكسب الشهرة والأتباع وحصد الثناء، فلماذا توجهوهم؟
نقول: كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وهذا العمل إذا كان من أجل الشهرة وكسب الأتباع وحصد الثناء، معناه أنه سيكون وبالا عليك يوم القيامة، سيكون وبالا عليك، وإن دافعت عن العلم والعلماء ولكن من غير إخلاص لله عز وجل، ستندم ندما عظيما في يوم أنت بأمس الحاجة إلى الحسنة الواحدة. لابد من الإخلاص، لابد من الإخلاص، لابد من الإخلاص، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. السؤال السابع يقول: يكتب بعض طلاب العلم ردودا على المخالف لكنهم يبالغون في الذم والقسوة حتى لا يفرقون بالدم عند وجودهم على رهبني او على اخواني او على سلفي اخطا، فهل هذا العمل من العدل ويجوز ان عاد يقول الحق؟
يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول: إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. لابد من العدل، وربما ظلمات يوم القيامة أن تحمل الشخص ما لم يقل وما لم يفعل، فهذا من الظلم، والله لا يحب الظالمين، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. حتى لو كنت مع مخالف فلا بد من العدل، ولا بد من حسن اختيار العبارات، تختار العبارة الطيبة. المقصد هو أن تعين إخوانك المسلمين على قبول الحق، فأرفق، ولا سيما أنك طالب، ما أنت من أهل العلم، العلماء لهم مكانتهم، لكن أنت طالب، عليك أن ترفق وأن تلزم العدل. وبالله التوفيق.
حفظكم الله وجزاكم خيرا وبارك فيكم. هذا السؤال الثامن يقول فيه السائل: يستشهد بعض الكتاب في كتابتهم للمواضيع لأقوال بعض الكبار الفلاسفة ومشاهير الملحدين وحكماء الكفار والمخالفين لتدعيم حجتهم أو لإلحام خصمهم وإقناعهم، فهل هذا يليق بالسلفي؟
يكون الاعتماد على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة هو الأصل، الاعتماد على الدليل الشرعي. فإذا دعت الحاجة أنك تذكر قول فلان الكافر أو الفيلسوف أو الملحد، لا بس إذا دعت الحاجة إلى هذا، ولكن الأصل هو الكتاب والسنة. مثلا من الكفار من مات وعند قبل موته أشاد بالإسلام، أشاد بالإسلام وبالشريعة الإسلامية وأنها عادلة، وهو معروف عند الناس أنه كافر مجرم محارب الدين، لكن مثلا في الأخير أشاد، فجعلته أنت لعل الله ينفع من يقرأ، ذكرت الأدلة من الكتاب ومن السنة على عظمة الإسلام وعلى صناعة الإسلام، ثم ذكرت قول ذلك الذي كان مشهور بالإجرام كيف أشاد الإسلام، وأنه مثلا مشى مع اليهود مع النصارى مع الملحدين ما وجد إلا الضيق في حياته والتعاسة والخسارة، وأنه رأى ما عليه المسلمون من الطمأنينة والسكينة والراحة، أو أنه مثلا قرأ القرآن فاطمأن قلبه للقرآن، مثل هذا لا بأس إذا ذكره بحسب الحاجة، والله الموفق.
أعوذ بالله وبارك فيكم. هذا السؤال التاسع يقول: نعلم أن السياسة الشرعية الجديد فما هو الضابط لتعلم طالب العلم السلفي السياسة وقراءة الكتب التي تعنى بالسياسة، وما قولكم في من يمانع بالاهتمام بالسياسة على الإطلاق خاصة أنه يوجد من يهتم سلبيا بذلك؟
السياسة تنقسم إلى قسمين: سياسة شرعية هي من ديننا، وسياسة غير شرعية ليست من ديننا. المذموم هو السياسة الغير شرعية، هذا المذموم، وهذا الممنوع من اقترابه، أما سياسة شرعية على الكتاب وعلى السنة فهذه من ديننا. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الطيب الذي سماه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. وأيضا تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله له كتاب بعنوان الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. وأيضا من أهل العلم السياسة الشرعية من ديننا، لكن ما كل الناس يدخلون فيها، مثل علم المواريث، علم المواريث وتقسيم التركات من ديننا، لكن هل يلزم كل مسلم أن يتعلم علم المواريث؟ الجواب لا. هذا العلم من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الآخرين. علم المواريث وكذلك علم السياسة، وكذلك علم السياسة شرعية ما هو لكل الناس، فهي تخصصات هذا منها. وهكذا أيضا علم المصطلح، مصطلح الحديث ما هو لكل الناس. علم أصول الفقه ما هو لكل الناس. لهذا أنتم يا معاشر طلاب العلم عليكم أن تحرصوا على العلوم التي يجب تعلمها على كل مسلم، احرصوا عليها. كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه في بداية الدعوة واستمر على هذا، إنما كان كلامي أنا على بداية الدعوة كان يحث على حفظ القرآن، فكان في الدعوة في البداية ضعيفة وطلاب قلة والجهل هو الغالب، وكان يقول نحن نحث طلاب العلم على حفظ القرآن. وفعلا سبحان الله حقق الله مطلبه. كان ذات الحين كما قلنا الناس عوام وجهل عظيم، والإنسان إذا حفظ جزء عما نشوفه إيش ما هي إلا أيام وفترة، وإذا بالحفاظ القرآن الكريم من الرجال ومن النساء ومن الشباب ومن الغلمان ومن الشيبان يندفعون. سبحان الله، الله أكبر، رحمة الله عليه جزاه الله خيرا. فقصدي من هذا أنك ما تيأس، فأنتم تبدأون بالأهم فالأهم. إنسان عرف التوحيد، عرف العقيدة، عرف الفقه، نعم لو تعلم المواريث طيب قسم التركات، وآخر أخذ المصطلح وآخر، لكن إنسان يجهل التوحيد ويجهل العقيدة يبدأ بها، يبدأ بالتوحيد والعقيدة وتعلم الأحكام، تعلم الأحكام الشرعية. يعني إذا سجدت مثلا في الصلاة، إذا سجدت لا تبسط ذراعيك انبساط الكلب، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا تجعل ذراعيك مفروشين، انصبهما واسجد على الكفين، اسجد على كفيك وانصب، ارفع ذراعيك. احكام الصلاة لابد ان تسجد على السبعة الاعضاء، لا ترفع القدمين وانت ساجد ما يجوز، لابد ان تمكن القدمين في الارض من السجود، سجد على قدميك على السبعة الاعضاء ومنها القدمان، كما قال عليه الصلاة والسلام أمرت، الآمر له الله، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يعني سبعة أعظم، الجبهة، بدأ بالجبهة الشرف مكان، وأشار إلى أنفه، يعني الجبهة والأنف عضو واحد، والكفين ما قال الذراعين، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، يعني تضغط على أصابع قدميك وتستقبل بأصابع القدمين القبلة. أيضا انتبه تعلق الأنف، يعني ما تسجد عليه، هذا ما يجوز، لابد وجوبا أن يسجد أنفك كما سجدت جبهتك، هما عضو واحد لا تفرق بينهما، السجود على الجبهة والسجود على الأنف في آن واحد. فالعناية بالصلاة والاهتمام بالصلاة والاهتمام بالصيام رمضان وبالعمرة وبالحج وبالزكاة وبالتوحيد، الأركان الخمسة لابد من عناية بها والاهتمام بها. والآن قد حان موعد صلاة الإشراق، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.